حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين
وَمَضَى الرَّجَالُ بِالدَّارِ
ورد في الرواية أن النبي الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله دخل يوما على ابنته الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فوجد عندها عائشة تفاخرها، فقال لها: أما علمت يا عائشة أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ومحمدا وعليا والحسن والحسين وحمزة وجعفر وفاطمة وخديجة على العالمين؟ فطبق النبي صلى الله عليه وآله آية الاصطفاء على السيدة خديجة عليها السلام، وذكرها من آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله تعالى على العالمين. لماذا؟ لأن السيدة خديجة عليها السلام تلتقي مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الجد الرابع من أجداده، وهو قصي بن كلاب. ينتهي نسب النبي وينتهي نسب السيدة خديجة معا إلى قصي بن كلاب، ويمتد منه إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام. فلما اصطفى الله تعالى آل إبراهيم، من جملة من اصطفاهم اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وعليا والحسن والحسين من الرجال، واصطفى من النساء فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. من منطلق هذه الرواية المباركة نحن نركز كلامنا في نقطتين: النقطة الأولى في بيان معنى الاصطفاء في الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان مناشئ الاصطفاء ومظاهره عند السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان معنى الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. الاصطفاء مأخوذ من الصفاء بمعنى النقاوة، والطاء في كلمة الصفاء هي بدل تاء الافتعال من الاختيار. فالمراد من الاصطفاء اختيار الشيء وتنقيته عن الشوائب وتنقيته عن القدورات التي تحيط به. معنى الاصطفاء هو الاجتباء، معنى الاصطفاء هو الاختيار، مع تصفية المختار عن الشوائب والقدورات المحيطة به. هذا هو معنى الاصطفاء. الاصطفاء بحسب الاستخدام القرآني يستخدم باستخدامين: الاستخدام الأول الاصطفاء بمعنى الانتخاب فقط، إن الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاصطفاء هنا بمعنى الانتخاب، إن الله اصطفى لكم الدين يعني اختار لكم الدين وانتخبه لكم. هذا استخدام قرآني. استخدام القرآن الآخر للاصطفاء، الاصطفاء بمعنى التقديم والتفضيل. اصطفى يعني فضل وقدم. إني اصطفيتك على الناس، يخاطب موسى عليه السلام، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء هنا بمعنى التقديم والتفضيل، لا بمعنى مجرد الانتخاب والاختيار. إذن الاصطفاء في القرآن الكريم تارة يأتي بمعنى مجرد الانتخاب، وتارة أخرى يأتي بمعنى التقديم والتفضيل. إذا فهمنا ذلك، نقول الاصطفاء في الآية المباركة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بأي معنى؟ هل هو بمعنى الانتخاب أم هو بمعنى التقديم والتفضيل؟ نقول لا، هذا الاصطفاء الذي طبقه النبي على السيدة خديجة عليها السلام بنت خويلد هو بمعنى التقديم والتفضيل. من أين نستفيد هذا؟ نستفيد ذلك من قرينتين، قرينة داخلية نستفيدها من نفس النص، وقرينة خارجية نستفيدها من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. أما القرينة الداخلية، شوف لاحظ لما نرجع إلى الآية المباركة، الآية شنو؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية المباركة استخدمت مفردة على العالمين. على ماذا تفيد بحسب معناها اللغوي الشائع؟ تفيد الاستعلاء. على العالمين تفيد كلمة على الاستعلاء، والاستعلاء يلازم غالبا التقدم والأفضلية. إذن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني قدمهم وفضلهم على العالمين. ولو كان الاصطفاء بمعنى الانتخاب لاستخدم القرآن مفردة منه، لقال من العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران من العالمين، يعني انتخبهم واختارهم. عدول القرآن من مفردة منه إلى مفردة على المفيدة للاستعلاء، تنبيه على أن الاصطفاء في الآية المباركة هو بمعنى التقديم والتفضيل. هذه نقطة داخلية، قرينة داخلية. القرينة الخارجية التي تدل على أن الاصطفاء بمعنى التقديم والتفضيل هي الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. وهناك روايات كثيرة، منها ما ورد أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع مع المأمون العباسي بمر، قال له المأمون: يا أبا الحسن، هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ الله سبحانه وتعالى ميز عبرة محمد وآل محمد على سائر الناس وفضلهم عليهم؟ أجابه الإمام عليه السلام: إن الله عز وجل أبان في محكم كتابه فضل العترة على سائر الناس. فقال له المأمون: ومن أين لك هذا؟ قال: من قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالإمام رضا استشهد بالآية المباركة على أن الاصطفاء فيها بمعنى التقديم ومعنى التفضيل. إذن الاصطفاء في الآية المباركة في قرينتين هو بمعنى التقديم والتفضيل. وبما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طبق هذه الآية المباركة على السيدة خديجة، فيستفاد من الآية المباركة أن السيدة خديجة قدمها الله تعالى وفضلها على العالمين كما قدم ابنتها الصديقة الزهراء وفضلها على العالمين صلوات الله وسلامه عليهما. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان مظاهر ومناشئ الاصطفاء في حياة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. كيف أن الله تعالى اصطفاها وقدمها على العالمين؟ المظهر الأول أو المنشأ الأول أسبقيتها للإسلام. أسبقيتها للإسلام هذه مسلمة من المسلمات التاريخية، أن النبي صلى الله عليه وآله أعلن الإسلام في اليوم المحدد، وأعلنت خديجة إسلامها في اليوم نفسه أو في اليوم اللاحق. مسلمة تاريخية أن السيدة خديجة عليها السلام سبقت إلى الإسلام، بمعنى أنها أعلنته بعد أن كانت كاتمة لدينها صلوات الله وسلامه عليها. وقد ورد في الروايات الكثيرة ما يدل على ذلك، منها ما ينقله كتب الجمهور من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما تنقل عائشة، وهذا نص تعبيرها، قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من ذكر خديجة حتى كاد لا يخرج من الدار إلا بعد أن يثني عليها، لسانه لهج باسم السيدة خديجة عليها السلام، كما أنه بلسانه يذكر الله كل يوم، أيضا بأقدس لسان يذكر السيدة خديجة كل يوم صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: فأخذتني الغيرة من ذلك يوما من الأيام، وقلت: يا رسول الله لم تكثر من ذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها، فما هي إلا مرأة عجوز؟ تقول عائشة: فغضب النبي، وهذا نص تعبيرها، حتى اهتز مقدم شعره لشدة غضبه، ومن أغضبه أغضب الله، حتى اهتز مقدم شعره لشدة غضبه، وقال: يا عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني إن كذبني الناس وأعطتني المال إن حرمني الناس ورزقني الله الملك منها ولم يرزق به من غيرها. فحين كفر الناس بالنبي الأعظم لم تؤمن به من النساء إلا مولاتنا خديجة بنت حويرث صلوات الله وسلامه عليها. زين تجدون بأن السبق إلى الإسلام شنو ربطه؟ يعني شنو ربطه بالاصطفاء؟ هو السبق إلى الإسلام هل يعني فضيلة من الفضائل حتى يكون مربوط بالاصطفاء؟ شوف السبق الذي سبقت إليه خديجة عليه السلام لم يكن سبقا اعتياديا. أما عندي سبق السيدة خديجة إلى الإسلام نزل القرآن مادحا له فقال تبارك وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون إلى الله. من هم السابقون؟ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره يروي عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام أن السابقين ثلاثة محمد وعلي وخديجة بنت خويلد. فكما مدح القرآن سبق رسول الله ومدح سبق أمير المؤمنين مدح سبق خديجة. إذا سبق خديجة ليس مجرد سبق اعتيادي بل هو سبق على وزان سبق رسول الله وعلى وزان سبق أمير المؤمنين عليه السلام. زين هذا السبق شنو ربط بالنسبة؟ هذا نفهمه من آية أخرى من آيات القرآن. القرآن شو يقول في آية أخرى؟ شوف كيف الترابط بين المضامين القرآنية. القرآن الكريم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تأمل في الآية المباركة. الآية المباركة تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ليش الله ما أورث الكتاب لجميع العباد؟ لما أورثه للذين اصطفاهم؟ تجي الآية تبين تقول ترى العباد ليس كلهم على وزان واحد بل العباد على شرائح ثلاث: شريحة ظالم لنفسه، شريحة مقتصد ليس ظالما لنفسه تمام الظلم وليس مسابقا للخيرات تمام المسابقة مقتصد، وشريحة ماذا؟ سابق بالخيرات. إذا العباد ليس كلهم على وزان واحد. في الوقت الذي يوجد سابق بالخيرات يوجد ظالم لنفسه، وليس يمكن لله تعالى أن يورث كتابه السابق بالخيرات ويورث كتابه لمن؟ للظالم لنفسه. فلا بد أن يصطفي. فإذا كان العباد شرائح ثلاث وأفضل الشرائح السابقون بالخيرات، إذا الاصطفاء بالوراثة الاصطفائية لهم. من هم السابقون بالخيرات؟ السابقون بالخيرات من هم؟ السابقون السابقون أولئك المقربون محمد وعلي وخديجة من تقوي. إذن فخديجة بنت خويلد من السابقين بالخيرات الذين اصطفاهم الله وأورثهم الكتاب. ولذلك إيمان السيدة خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله ما كان إيمانا وإنما إيمانها بالنبي انطلق من علمها بأن رسول الله مؤيد من قبل السماء قبل أن تتزوج بالنبي. كانت خديجة بنت خويلد امرأة عالمة عارفة قبل زواجها برسول الله، ولذلك آمنت به، ومن منطلق علمها اصطفاها الله سبحانه وتعالى. إذا المنشأ الأول لكونها ممن اصطفاهم الله وقدمهم وفضلهم من آل إبراهيم سبقها إلى الإسلام. المنشأ الثاني والمظهر الثاني كفالتها للإسلام. شلون يعني كفالتها للإسلام؟ شوف لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وجدك ضالا فهدى. كجملة معترضة، الضال هو الإنسان، هو الشيء الذي لا يعرف، يعبر عنه بأنه ضال. لذلك تقول الحكمة ضالة المؤمن، لأنها الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن بمعنى أنها شيء غائب عنه يبحث عنه. الشيء الضال يعني الشيء الغائب الذي يبحث عنه. ووجدك ضالا يعني وجدك غائبا لا تعرف، فهدى يعني هدى الناس إلى معرفتك. وجدك ضالا يعني منحرفا كما تصور مدرسة الخلاف وتائها عن الدين، لا بمعنى غائب، فهدى الناس إلى معرفته. هذا مو كلام. ووجدك عائلا فأغنى، شنو معنى وجدك عائلا فأغنى؟ ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أيضا علي بن إبراهيم القمي في تفسيره يروي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام: ووجدك عائلا فأغنى بخديجة بنت خويلد عليه السلام. عليها السلام، شنو معنى وجدك عائلا فأغنى بخديجة؟ تفرق أبواب المفسرين يطرحون معنى قشريا للآية المباركة، يقولون وجدك عائلا فأغنى يعني وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة بنت خويلد عليه السلام، كما وجده يتيما وآواه بأبي طالب وجده فقيرا فأغناه بمال خديجة بنت خويلد عليه السلام. احنا نقول هذا التفسير تفسير قشري، وهذا المراد من الآية، مراد من الآية معنى أعمق من ذلك. شنو المراد؟ شوف تأمل في الآية. الآية تقول ووجدك عائلا فأغنى، اجي تطرق أبواب اللغويين تسألهم ما معنى كلمة عائل ووجدك عائلا، شنو معنى عائل؟ يقولون العائل هو كثير العيال. زين، إذا كان العائل هو كثير العيال، انجي احنا نراجع التاريخ لنرى هل كان النبي صلى الله عليه وآله كثير العيال؟ هو النبي قبل أن يقترن بخديجة عليها السلام لم يتزوج بغيرها فلا عيال له، كما أنه لم يكن عنده عيال ترك من أبيه يرعاهم، فكيف أصبح النبي عاقلا؟ لن شرط عاقل. إذا لا هو عند عيال لا والده تارك عيال في عقدته شلون القرآن يعبر عنه عاهد؟ هذا نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال الله. الخلق عيال الله. لما القرآن يعبر عن النبي بأنه عائل، مراد من كون النبي عائلا أنه عائل للخلق صلى الله عليه وآله، عامل للمسلمين الذين كانوا تحت عينونته وتحت رعايته وكان مسؤولا عنهم صلى الله عليه واله في وقت المحنة الاقتصادية المادية التي حورب بها النبي صلى الله عليه واله، وكان النبي مسؤولا عن كثير من عياله المسلمين، اغناه الله بمال خديجة بنت خويلد عليه السلام. لذلك فخديجة هي أحب الخلق إلى الله. لما؟ لأن النبي يقول: الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال الله، وأنفع الخلق لعيال الله بمالها هي خديجة بنت خويلد، فهي أحب الخلق إلى الله، ومن كان إلى الله أحب اصطفاه الله وقدره على جميع خلقه. إذا لما يقول القرآن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ويطبق النبي آل إبراهيم على السيدة خديجة ويقدمها على العالمين، لأن الله تعالى قد اصطفاها، والمنشأ الثاني لاصطفائها هو كفالتها للإسلام. المنشأ الثالث لاصطفاء السيدة خديجة عليه السلام هو زوجيتها للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.
وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. فالنبي صلى الله عليه وآله طلب من الله تعالى أن يهبه زوجة تكون قرة عين له صلى الله عليه وآله. قرة عين يعني في الدنيا وفي الآخرة تقر بها عينه قراراً مطلقاً صلوات الله وسلامه عليه. فاستجاب الله دعاء النبي، لأن دعاء النبي لا يمكن أن يرد. فاستجاب الله دعاء النبي، لكن استجاب دعاء النبي بمن؟ أبو سعيد يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأل جبرائيل ومن أزواجنا؟ قال هي خديجة بنت خويلد. فخديجة بنت خويلد عليها السلام هي الدعوة المستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لما طلب النبي أن يقر الله عينه بزوجة تكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، استجاب الله دعاءه بأن رزقه السيدة خديجة بنت خويلد. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الله اصطفى السيدة خديجة على غيرها من النساء وجعلها قرة عين النبي صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة. لذلك عندما يسأل عيسى بن مريم ربه عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ويعرف الله النبي الأعظم لعيسى، يقول له ونسله من مباركة هي ضرة أمك مريم في الجنة. فإن النبي في الجنة يزوج بمريم بنت عمران، والزوجة التي تستمر زوجيتها مع رسول الله لتكون قرة عينه في الجنة هي مولاتنا خديجة بنت خويلد. إذن فالله تعالى قد اصطفى خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وجعلها زوجة لها خصوصيات ليست لغيرها، فلها زوجية دائمية أبدية لرسول الله صلى الله عليه وآله. بل أن السيدة خديجة في يوم القيامة ليست فقط زوجيتها لا تنقطع، بل تشارك محمدا وآل محمد في بعض خصوصياتها. القرآن لما نجي يتحدث عن بعض خصوصيات محمد وآل محمد، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الإمام الصادق يأتي يوضح هذه الرواية، يقول الأعراف سور بين الجنة والنار يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة وخديجة بنت خويلد ينادون أين شيعتنا، فيأتي شيعتهم فيأخذون بأيديهم ويجوزون بهم الشراب ويدخلون بهم الجنة. هذه خصوصية في يوم القيامة لآل محمد تشاركهم فيها خديجة بنت خويلد. القرآن يتحدث في آية أخرى ومزاجه من تسليم، يقول النبي صلى الله عليه وآله التسليم أشرف شراب أهل الجنة، يشربه محمد وآل محمد وهم السابقون المقربون رسول الله وعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده وفاطمة وخديجة بنت خويلد. موسى عليه السلام مظهر من مظاهر صفاتها. المظهر الرابع والأخير من مظاهر الصفات السيدة خديجة أمومتها للصديقة الطاهرة الزهراء عليه السلام. شلون هذا من مظاهر الاصطفاء؟
شوف لما نرجع إلى القرآن الكريم،
القرآن شو يقول؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تجي تسأل شلون الله اصطفى مريم على نساء العالمين؟ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه قال اصطفاها على العالمين بالمسيح من غير بشر. يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى اصطفى مريم عليها السلام بأن جعل رحمها وعاء لكلمة الله المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه من غير أهل. فإذا كانت هذه الحادثة موجبة لاصطفاء السيدة مريم فوعاء الصديقة خديجة لنور الصديقة الزهراء موجب لاصطفائها بطريقة الأولوية. ليش بطريقة الأولوية؟ صحيح ولادة السيد المسيح من غير أب حادثة عجيبة لما كانت لمريم أوجبت اصطفاءها، أيضا ولادة السيدة الزهراء عليها السلام من السيدة خديجة ما كانت ولادة طبيعية بل كانت لها مقدمات إعدادية إلهية في غاية الغرابة والإثارة جدا. لما نجي تقرأ الروايات كيف تتحدث عن إعداد ولادة الصديقة الطاهرة، فالروايات تفاجئك بأعاجيب وقضايا غريبة. أولا الروايات تقول بأن الله تعالى أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يعتزل السيدة خديجة 40 يوما. زين يعتزلها ماذا يصنع؟ الروايات تقول يصوم فيها نهاره ويقوم فيها ليله. وكانت الوحشة قد دخلت على السيدة خديجة لفراق رسول الله وكانت متألمة تقول الرواية، فكان الله هكذا تعبير الرواية، فكان الله يباهي الملائكة بالسيدة خديجة كل يوم عدة مرات، عدة مرات طوال 40 يوم، في كل يوم يباهي الملائكة بالسيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام. فكانت مدة 40 يوم مقدمة إعدادية من ناحية للنبي، مقدمة إعدادية من ناحية للصديقة السيدة خديجة عليها السلام. زين بعد 40 يوم نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن الله تعالى يقرئك السلام ويبشرك بتحيته وتحفته. فقال رسول الله يا جبرائيل وما تحيته وما تحفته؟ قال لا علم لي بذلك يا رسول الله. يعني ماذا؟ يعني هذا شأن خاص بينك وبين الله لم يطلع الله عليه أحدا. وهذه مقدمة إعدادية ثانية، شأن خاص بين رسول الله وبين الله حتى جبرائيل لم يطلعه الله عليه وهو من الملائكة المقربون. في الليلة نفسها عرج النبي
النبي عرج به ما يقارب 120 مرة كما في الرواية عن الإمام الصادق، وكان لا يعرج به إلا لأمر بالغ الخطورة وبالغ الأهمية، فعرج به في تلك الليلة إلى السماء إلى أن وصل إلى السماء الرابعة، فهذن جبرني وأقامني كائن، وصلى النبي بصفوف الملائكة جميعا صلى الله عليه وآله، ولما انتهى من الصلاة، شنو هذه المقدمات كلها، لما انتهى من الصلاة عرج به إلى السماء الخامسة، ثم عرج به إلى السماء السادسة، حتى وصل إلى حجب النور، ومنها دخل الجنة صلى الله عليه وآله. فلما دخل الجنة وجد شجرة من النور، تقول الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام: فألهم أن يأكل من ثمرها، وكان ثمرها على هيئة التفاح، فأكل ثمرة فيها نور الصديقة الطاهرة الزهراء. السيدة خديجة، شنو هالإعداد الإلهي؟ شنو هالإعداد الإلهي لنور الصديقة الطاهرة الزهراء؟ يؤمر النبي وهو أكمل الخلق والبشر أن يتهيأ 40 يوما ليحمل صلبه نور الزهراء، وتؤمر السيدة خديجة أن تصبر 40 يوما ليكون رحمها الوعاء المهيئ لنور الصديقة الزهراء، وما ينزل النور بل يصعد إليه رسول الله ويتناوله من الجنة ويأتي به إلى رحم السيدة خديجة، فرحم السيدة خديجة الجنة الثانية التي احتضنت نور الزهراء، جنة في العرش احتضنت نورها، وجنة أرضية هي رحم السيدة خديجة احتضنت نور الزهراء. فأي اصطفاء أعظم من هذا الاصطفاء؟ إذا كانت مريم قد اصطفيت لأنها حملت بالمسيح لأنه كلمة الله من غير أب، فاصطفاء السيدة خديجة لهمومة الزهراء وحمل نورها اصطفاء أولى وأظهر. إذا السيدة خديجة عليها السلام ممن اصطفاهم الله تعالى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لذلك اسمع نزل السلام من الله تعالى على السيدة خديجة، هذا كله مربوط بمسألة الاصطفاء، وسلام على عباده الذين اصطفى، فاصطفاها بسبقنا واصطفاها بكفالتها للإسلام، واصطفاها بزوجيتها الدائمة، واصطفاها بأمومتها للزهراء. كانت السيدة خديجة هي المهيئة لاحتضان هذا النور المقدس، ولا سواها صلوات الله وسلامه عليها. لذلك كانت الزهراء تعيش في مشاعر السيدة خديجة، ومختلطة بلحمها ودمها. لذلك انت تسمع في الروايات لما حانت لحظة وفاتها وحانت لحظة انعتاق الروح إلى عالم الملكوت، التفت إليها النبي وإذا بها صلوات الله وسلامه عليها تبكي. أمثلك يبكي يا خديجة وقد أنزل الله إليك كفنا من الجنة؟ وين امرأة في العالم أنزل الله لها كفنا من الجنة؟ أمثلك يبكي يا خديجة؟ قالت ما بكيت يا
نفسي، هذا البكاء ليس لنفسي يا رسول الله. إذا قالت أبكي على هذه الصغيرة فإنها تبقى يتيمة من بعدي. أبكي على هذه الصغيرة فإنها تبقى يتيمة من بعدي. ورسول الله طمن خاطرها وقال ليه يا خديجة اطمئني، هذه في الحفظ والصوم. وفعلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله والتزم وتعهد، بقيت تلك الصغيرة المدللة، تلك الصغيرة الكبيرة بقيت المعززة عند رسول الله. وما كان النبي يرضى أحد يخدش مشاعره، حتى مشاعرها ما كان النبي يرضى أحد يخدش مشاعرها، بقيت مصونة ومعززة إلى أن أغمض النبي عليها. إلى ذاك الوقت الزهراء معززة معززة، لكن عاد لا تسألني وش صار. هذه الوقيعة ماذا جرى بها بعد رسول الله؟ أنا لا تسألني، لا تسألني، اسأل ذاك اللي واقف على قبر النبي وتقول له يا رسول الله لقد استرجعت المدينة. لكن شلون استرجعت؟ هو يقول لا تستفر من مكان النظر بتواطر امتك على ظلمها. بعد وكم من علينا مختلف في صدرنا لم تجد لنفسه سبيلا. يعني ما اسألها استخبرها الحال، انت الآن رجعت إليك الوديعة استخبرها الحال. لكن أنا أقول يا أمير المؤمنين ما يحتاج أن يستخبرها، بس ينظر إليه يعرف الشرع. يا أمير المؤمنين شهي رجعت سالمة حتى يستخبرها، انت ما تحملت تشوفها على المغتسل
شوية من فإن ظلمها وأذاها بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وعنوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواته بحقها وبحقه وبحق آبائه. فرج هموم المأمورين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جعلنا في هذه الليالي المباركة من رتقائك من جنة وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك. يا كريم وإلى موت العلمين على موت المؤسسين والحاضرين موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات فهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.